الحمد لله الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء. سبحانه خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. الحمد لله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، جل عن الند والضد والنظير والشريك والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويكشف المستور، يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتزول كل قوة وناصر، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. معاشر المسلمين، معذرة، فلن يكون حديثنا اليوم عن آفة أخرى من الآفات التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص وأمتنا العربية والإسلامية على وجه العموم، وذلك أنه ليس من الأمانة والحكمة أن يكون الداعية بموضوعاته وطرحه في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها في واد آخر، خاصة في لحظات النوازل والمستجدات. وأجد نفسي مضطرا، وبلادنا تمر بمرحلة تاريخية فاصلة يتحدد من خلالها مصير أجيال وأجيال، تمر بلادنا اليوم بمرحلة تاريخية فاصلة يتحدد من خلالها مصير أجيال وأجيال، فإن بلادنا الحبيبة هي على وشك مرحلة تاريخية أخرى وفترة عصرية حديثة، إما إلى فجر مشرق مضيء إن شاء الله عز وجل، وإما إلى غير ذلك لا سمح الله تبارك وتعالى. فإن البلاد تمر بما قد علمتم، وتتشوف الشعوب والمجتمعات إلى شخصية تدير شؤونها وتدبر أمورها وتقوم على كل مجالات حياتها. فإلى هذا الموضوع وإلى هذه الأمنية التي في قلب كل مسلم، بل في قلوب الشعوب الإنسانية والمجتمعات البشرية في كل زمان ومكان، ذلك يا رعاكم الله أنه ما من قضية من قضايا الأمة إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى بيانها، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوجيه لها وإصدار أحكامها. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإن أهل العلم أخذوا من هذه الآية كما نص على ذلك الإمام القرطبي والشنقيطي رحمهما الله تعالى وجوب تنصيب الإمام الأعلى في الدولة على الناس، وأجمعت الأمة على ذلك، وأن الناس لا بد لهم من أمير كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، فإن الله تعالى شاء بقدرته وحكمته أن يكون على الناس من يخلفهم ويدير شؤونهم ويدبر سياستهم وينظر في أحوالهم ويخدمهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولاحظوا فزع الملائكة الكرام حينما قالوا لله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وإنما قالوا ذلك لأن الجن قد عمروا الأرض قبل الإنس كما ذكر علماء التفسير وعلماء التاريخ، فأفسد الجن في أرض الله سبحانه وتعالى بعد إصلاحها، أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وارتكبوا الجرائم، ففزعت الملائكة من ذلك، فقالت مستعلمة مستكشفة مستفهمة عن ربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أحبتي الكرام، وإن الله جل وعلا ما بعث نبيا من الأنبياء إلا وكلفه مع دعوة الناس إليه وإلى توحيده وإلى إفراده بالعبودية وإلى طاعته إلا كلفه بسياسة الخلق. قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون، إلى آخر الحديث. فلاحظ هذا المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدري أيها المسلم أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد حدث أمته بماضيها وحاضرها ومستقبلها القريب إن شاء الله عز وجل؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا بإذن الواحد الأحد. ففي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون فيكم حكم جبري فيكون ما شاء الله فيكم أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت. صلوا وسلموا عليه. انظروا إلى هذه المراحل التي مرت بها وتمر بها أمة الإسلام: نبوة، فخلافة راشدة، فملك عاض، فحكم جبري، فخلافة على منهاج النبوة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لن تمر الأمة بأزمة أو مشكلة أو معضلة إلا وتجد الحل في القرآن والسنة، لمن نور الله جل وعلا عقله وبصره وبصيرته وقلبه. والمرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة استثنائية ومرحلة خطيرة بامتياز، لا أقول هذا على سبيل التخويف أو التحريض ولكنه الواقع. لذلك نحتاج أن ننظر إلى هذا الواقع بمنظور شرعي، وأن يعرف المسلم ما له وما عليه. إنني لست متحدثا اليوم عن الصفات والنعوت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء آخر الزمان، وعن واجب المسلم تجاههم، وعن كيفية التعامل معهم على وفق شرع الله، لست متحدثا عن هذا، ولكنني متحدث عن الصفات والنعوت التي تتشوق الشعوب أن تراها في زعمائها، وتتشوف الأمم أن تجدها في رؤسائها وأمرائها. فإن الأمة الإسلامية اليوم تعيش قطيعة عجيبة مع أكثر زعمائها وأمرائها وممثليها، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. إن صفات نتمنى أن نراها ونتشوف أن نلتمسها ونتشوق أن نعيش في ظلها، وإن أول تلك الصفات هي الصفة التي قامت السماوات والأرض بها، إنها صفة العدل، عدل الذي به قامت السماوات والأرض. يقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إلا بالحق أي إلا بالعدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل يعطى كل ذي حق حقه، بالعدل ترجع إلى الناس كرامتهم وحريتهم ومنزلتهم، بالعدل يستتب الأمن، بالعدل يتحقق الاستقرار، بالعدل يزدهر الاقتصاد، بالعدل تتنزل البركات، بالعدل تخرج الثمرات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما أي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أي والظلم يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي الكرام، بالظلم تختل المعايير وتضطرب الموازين والمقاييس، بالظلم تصير حياة الناس فوضى، كفوضى الغابة التي يأكل فيها القوي الضعيف والتي يسطو فيها الكبير على الصغير. ولا تسل عن آثار الظلم في العاجل والآجل، إن الشعوب قد جربت وانتخبت وهتفت وطالبت ولكنها لم تتحقق لها أمنيتها إلى الآن. تتشوق الشعوب إلى إمام عادل وإلى سلطان مقسط توفرت فيه شروط ونعوت وإن كانت على غير سبيل الكمال، فالكمال للكبير المتعال تبارك وتعالى. عباد الله، إنها كلمات نابعة من صميم الفؤاد، أردنا بها وجه الله عز وجل ثم القيام بواجب النصح، لأن النصيحة من الدين قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. من هم أئمتهم؟ أمراؤهم، زعماؤهم، ممثلوهم، مسؤولوهم، وأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، إنها كلمات نزفها إلى المترشحين والمتبارين على الرئاسية أو الوزارية أو البلدية في بلدنا وغير بلادنا، حتى يستشعروا المسؤولية العظمى التي سيضعها الله جل وعلا على عواتقهم، وسيحملها الله تبارك وتعالى كواهلهم. إنها أعظم المسؤوليات، إنها أمانة عظيمة وتبعة ثقيلة، أشفقت السماوات والأرض والجبال على حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه، ثم قال: من السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أعطيت المسؤولية إلى غير أهلها وإذا وضعت في غير مستحقها فانتظر الساعة. فتلك من علامات دنو الساعة وأشراطها ومن أدلة اقترابها. والمسؤولية هنا على كل مستوى من مستويات حياة الإنسان، كل المستويات. إذا لم يراع في ذلك الكفاءة، وإذا ما لم إذا لم يتجرد الناس من عامل المحاباة، فلا تسل عن ضياع هذه الأمانة. أحبتي الكرام، إن العدل هو الأساس، وإن الله تبارك وتعالى قد كلف بالحكم به بين عباده، وحذر من الجور والحيف والظلم، ورتب على الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الإمام العادل كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن البصري يسأله أن يكتب له بعض صفات الإمام العادل، فقال: يا أمير المؤمنين، اعلم أن الإمام أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصر كل جائر، ومفزع كل ملهوف، وملجأ كل مظلوم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم البرة الرحيمة الشفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تسهر لسهره وتسكن لسكونه. والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخادم المساكين وكافل الأرامل. والإمام العادل يا أمير المؤمنين مثله كمثل القلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. وصدق رحمة الله عليه. وقال الإمام الثوري رحمه الله: صنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء. وكتب بعضهم، وهو الليث بن سعد رحمه الله تعالى المصري يعظ هارون الرشيد، يقول له: اعلم يا أمير المؤمنين أن الكدر إنما يأتي من رأس العين، فإذا تكدر رأس العين تكدرت السواقي، وإذا صفى رأس العين صفت السواقي. الإمام العادل هو الذي يستشعر أولا مسؤوليته ويعلم أنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله عاري الجسد، لا أحد يدفع عنه، لا أحد ينصره، لا أحد يحوطه. روى الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير على عشرة إلا جيء به يوم القيامة موثوقا، فإما أن يفكه العدل وإما أن يوبقه الجور. عشرة من الناس فقط، فكيف بألف؟ فكيف بعشرة ملايين؟ فكيف بأكثر من ذلك أو أقل؟ إنها مسؤولية خطيرة وعظيمة، مسؤولية على الرعية. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال كما في الحديث الذي خرجه الشيخان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الذي خرجه الإمام النسائي وسنده صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. اللهم أعنا. معاشر المسلمين، إن مسؤوليته بادئ ذي بدء تجاه رعيته عن ماذا؟ عن دينهم، عن دينهم أولا، عن دينهم، عن إسلامهم، عن استقامتهم. إنه مسؤول أولا عن دين الناس، عن التزامهم بمنهج الله تبارك وتعالى. ولا أقول ذلك من باب إلزامه بالقهر والقسر والإلزام أبدا، فلا إكراه في الدين، لكنه مسؤول عن عقيدتهم من لوثات الفكر المنحرف، مسؤول عن عقيدتهم وعن هويتهم وعن مرجعيتهم من كل ما يشوبها ومن كل الغزو الذي يستهدفها في الصميم كاللوثات الفكرية المنحرفة غربية كانت أو شرقية، كحملات التشيع وحملات التبشير والتنصير وغيرها. ورضي الله عن أبي بكر حينما استخلف على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه ضعف في الدين عند بعض القبائل العربية فبكى وقام يخطب وقال: أتنقض عرى الإسلام وأنا حي؟ لا والله لا يكون ذلك. الله أكبر. استشعار، لأن كل من ضل عن الصراط المستقيم يتحمل مسؤوليته. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه مطالب بماذا؟ بتيسير السبل، بتيسير السبل وتوفير الطرق حتى يقوم الناس بشعائر دينهم ويكونوا على ما يرضي ربهم سبحانه. ينبغي أن يعينهم على تحقيق العبودية التي من أجلها أوجدهم الله في هذه الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن يعمل على أن يعبدهم لله لا أن يعبدهم لنفسه. أحبتي الكرام، إن المسؤولية والله خطيرة، وإن التبعة والله عظيمة. مسؤولية عن الرعية تجاه أو فيما يتعلق أولا بأمر عقيدتها، ثم كذلك يلحق بهذا ما يتعلق بأمر شعائر الإسلام من صلاة وصيام وقيام وزكاة وحج وغير ذلك من هذه الشعائر والشرائع، أن يحفظها وأن يصونها وأن يهيئ لها ما يجب أن يوفر لها شرعا وعقلا، حتى تبقى قائمة في أرض الله، في بلاد الله، على عباد الله تبارك وتعالى. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز كما روى الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان أنه كتب إلى عدي بن حاتم صاحب رسول الله يقول: اعلم أن للإيمان فرائض وسنن وشعائر ومستحبات، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها فإنه لم يستكمل الإيمان. وإنني عاهدت الله أن أبينها لكم حتى تعملوا بها، فإن أنتم عملتم بها فلكم، وإن أنا حيل بيني وبين ذلك الموت فلست على صحبتكم بحريص، لست على صحبتكم بحريص. إنها مسؤولية أولا تتعلق بدين الناس، تتعلق بدينهم. ومن أراد أن يبرئ ذمته فليستعن بالله ثم بالمخلصين من أهل العلم. ولذلك ماذا قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله؟ قال: يجب على الإمام العادل أن لا يخلي مجلسه من كبار العلماء الفضلاء الأخيار الذين يخافون الله تعالى، فإن في ذلك زيادة في دينه ودنياه، فإن في ذلك زيادة في دينه ودنياه. أقول ذلك لأن الأمة عرفت من الأمراء من عرف قدر أهل العلم فاتخذهم مرجعية له، فكان لا يعقد أمرا ولا يبرمه إلا بالاستشارة والاستفتاء، هكذا كانوا. ورحم الله عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك وغيرهم الذين كانوا يستشيرون أهل العلم كرجاء بن حيوة وأبي حازم والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. ومسؤوليته أيضا عن الرعية فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بأرواحهم وحياتهم ودمائهم، أن يعمل جاهدا على مكافحة الجريمة أيا كان لونها، أن يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار واستتباب ذلك في ربوع داره، أن يأمن الناس على أرواحهم وعلى حياتهم، فتلك من مسؤولياته كذلك. ومن مسؤولياته أيضا أن يعمل على صون الرعية في أعراض أفرادها من أن يقعوا فيما يخدش الفضيلة ويوقع في الفساد والرذيلة، ذاكرا قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن مسؤوليته كذلك فيما يتعلق بصون الأعراض أن يلزم الناس بالنظم التي لا تتصادم مع مرجعيتهم الإسلامية والإيمانية، بحفظ نظام الأسرة، بحفظ نظام الأسرة وتوجيه الناس التوجيه الصحيح، وأن يكون سدا منيعا ضد كل من يريد أن يزج بالأمة في مستنقعات الرذائل وإبعادها عن جدار وعن حصن الفضائل، فتلك أيضا من مسؤولياته. ومن مسؤوليته كذلك أن يعمل على صيانة عقول الأمة من كل ما يفتك بها أو يهلكها أو يخل بها، بأن يحميها من كل هذه السموم التي وجهت إلى أبناء المسلمين من مسكرات ومخدرات ومفترات، والتي تسربل بها قطاع كبير واسع من شبابنا مع الأسف، ذاكرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن مسؤوليته كذلك أن يعمل على حفظ أموال الرعية، أن يعمل على حفظ أموالهم الفردية الخاصة والعامة، أن يعمل على تقوية اقتصادهم، أن يعمل على التصدي للبطالة والتقليل من نسبة الفقر والتعرض لظاهرة التهميش وعدم المساواة في توزيع ثروة البلاد، أن يعمل جاهدا على مكافحة جريمة السرقة والغصب والنهب والسطو وملاحقة الرشوة والمحسوبية، وأن يضرب بيد من حديد على كل من غل من مال الدولة أو سرق من المال العام، ذاكرا قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أن يعمل على طيب مكسب الناس، أن يعمل على طيب الأموال في مدخلها ومخرجها، كل ذلك من شمولياته ومسؤولياته والتبعات التي ألقاها الله جل وعلا على كاهله. فإن هو عدل ولم يجر، وإن هو استشعر رقابة الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله استخلفه، وأن الله ملكه أو قلده بعض مقاليد ملكه، وأنه سبحانه وتعالى جعله ظلا على رعيته ممدودا في أرضه وبلاده، فهنيئا له، هنيئا له مرضاة الله، هنيئا له مغفرة الله، هنيئا له حب الشعوب له والترحم عليه وإعانته على كل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وللعباد، حتى أن دعوته جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم واعتبرها مستجابة، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعوتهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام العادل. وتعلمون الحديث المشهور عن النبي المبرور عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ومسلم، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبدأ بأول صنف: إمام عادل. إمام عادل يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بل ومن كرامة الله له أن يضع الله له منبرا من منابر النور يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين عدلوا في حكمهم، الذين عدلوا في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما وكلوا بأن يحكموا بينهم، يجعل الله جل وعلا لهم منابر من نور، فيغبطهم الناس على هذه المجالس. لماذا؟ لأنهم حكموا بالعدل وتجنبوا الجور والظلم والحيف. اعلموا عباد الله أن الراعي الذي يوليه جل وعلا رعية خلقه أن ذلك أمر خطير ويعتبره الناس تشريفا، ولكنه في الواقع أمانة وتكليف، إنها أمانة وتكليف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم، الإمام العادل هو الذي يكون خادما للناس، يحس بأحاسيسهم، يتألم لآلامهم، يفرح لأفراحهم، يتعايش لأحوالهم، هو الذي لا يحول بينهم وبين قضاء حوائجهم. ورضي الله عن أبي مسلم الخولاني، دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واسمع إلى هذا المقام العجيب. قال أبو مسلم لمعاوية الذي كان أميرا خليفة على أكثر من 20 دولة، قال: السلام عليك أيها الأجير، السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قالوا: قل الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. يعرفون قدر أهل العلم، لا يقزمونهم ولا يشوهونهم ولا يستخفون بهم. دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. ثم نطق أبو مسلم بكلمات تكتب بخط الذهب، قال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الرعية عليها، فإن أنت داويت جرباها وأطعمت جوعاها ورددت أولاها عن أخراها أعطاك الله أجرتك، وإن أنت لم تداوي جرباها ولم تطعم جوعاها ولم ترد أولاها عن أخراها عذبك الله وأهانك. فبكى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بكاء مريرا، نصح له فقبل النصيحة أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط علينا من يرفق بنا، وأن لا يولي علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، إن الشعوب تتطلع اليوم إلى الحرية التي تعتبر أول المكاسب وأعظم المآرب، فإن الحرية هي التي أرادها الله لخلقه وعباده، فإن الله كرم بني آدم جميعا فخلقهم أحرارا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ورضي الله عن عمر حيث قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالله جل وعلا خلق الناس أحرارا، ولا يجوز لهم أن يذلوا لغير ربهم وأن يعبدوا غير خالقهم جل جلاله. الناس غايتهم الأولى هي الحرية، وكم هتف الشعب يطالب بالحرية ويصبر هاتفا قائلا: خبز ماء، والحرية قبل كل شيء. ألم يقل كثير من الناس إن الحرية أغلى من الخبز وأغلى من الماء وأغلى من المال وأغلى من الاقتصاد؟ إي والله الحرية. فأنت أيها المسلم خلقك الله جل وعلا حرا في تفكيرك، في لباسك، في خلفياتك، في قناعاتك، في تصرفاتك، بما لا يخالف دين الله جل وعلا. خلقك الله حرا، فلا ينبغي أن ترضى بالذل والهوان، لا ينبغي أن ترضى بذلك. حرية إنها طعم جميل، وإن شعوبا تتطلع إلى الحرية، وإن أفرادا ينادون بها. حرية ليس لها ثمن عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يدعو الناس ماذا يقول لكفار قريش؟ بيني وبين الناس، وقال موسى: أن أدوا إلي عباد الله. حرية، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية القناعة، حرية اللباس، حرية الشكل والمظهر، حرية. هذه الحرية مكسب عظيم، ولكن الشعوب لا تزال تعاني من أجل أن تحققها وأن تعيشها، وفي ظل العدل تسود الحرية بلا شك. والحرية حينما ننادي بها لا ننادي بها إلا للمتدين فقط، بل حتى غير المتدين في حدود شرع الله تعالى وفي حدود دين الله سبحانه جل في علاه، لأن الظلم يوم أن يقع لا يطال إلا المتدينين فقط، بل يغمر الطوفان الجميع كما نرى في بلاد غير بعيدة عنا. فهذا المكسب ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. واحد، اثنين، نقول إننا وإن كنا نتطلع إلى العدل وإلى الحرية وإلى الكرامة في شخصية من الشخصيات، لكن اعلموا عباد الله كما قال الأول: عمالكم أعمالكم وكيفما تكونوا يولى عليكم. لأن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سئل الأعمش رحمه الله عن مدلول الآية، قال: الناس تسلط عليهم أشرارهم بسبب ذنوبهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الناس لا يعيشون إلا تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، وإن الذنوب إذا ما أصر الناس عليها فإنهم يستفيقون على من يقيد حريتهم ويكبل شخصيتهم ويبيد خضراءهم ويسلبهم ثرواتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. واسمع إلى قوله تعالى، اسمع بقلبك وأذنك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله سبحان الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قاعدة سلطانية مضطردة، كيفما تكونوا يولى عليكم، فبحسب تمسك الناس بمبادئ الدين ومبادئ الإسلام ومبادئ الكرامة ومبادئ الحرية، بحسب ذلك يكون الحال. والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون أحبتي الكرام، إنها وقفة يجب أن يقفها كل منا مع نفسه. منذ 4 سنوات، ما الذي قدمه لهذه الثورة؟ وما الذي قدمه لهذا البلد؟ وكيف استثمر هذه الثورة التي أكرمنا الله جل وعلا بها؟ هل استثمرها في الخير ونصرة الخير ونصرة الحق، أم أنه لم يتغير حاله تماما، أم كان سلبيا، أم كان قد استعمل ذلك كله في نصرة الباطل ودحض الحق والعياذ بالله؟ ومن أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الله تبارك هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يلطف ببلادنا وأن يعيننا وإياكم على تحقيق عبوديته والتمسك بسنة نبيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك وقدرتك كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم احفظ تونس من الظلم والظالمين والجور والجائرين، اللهم احفظ تونس من الظلم والظالمين والجور والجائرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك أن نكون عبيدا إلا لك، وأن نخضع إلا لسلطانك، وأن نذل إلا لقدرتك وأمرك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأنه كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم ولي علينا من يرحمنا ولا تولي علينا من يشق علينا. اللهم من رفق بهذه الأمة فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، سبحانه وبحمده. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الفقراء إليك، البؤساء إليك، المنطرحون بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم احفظ على هذه البيوت امتلاءها وعمارها وعبادها وعلماءها ودعاءها ودعاتها وإشعاعها. اللهم صن بيوتك، اللهم صن محاريب النبوة، واحفظ منابر الرسالة، اللهم احفظ محاريب النبوة، اللهم صن منابر الرسالة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل الأمن والاستقرار والرخاء يستتب ذلك كله في بلادنا هذه خاصة، وفي سائر بلاد الإسلام عامة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى الصلاة.